ذكروا فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناة الرحمة المباركة، جمعنا على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه ليلة الاثنين الخامس عشر من شهر شوال للعام الواحد والأربعين وأربعمائة وألف، السابع من يونيو لعام 2020، ونحن الليلة بحول رب العالمين على موعد مع اللقاء الثالث والعشرين بعد المئتين من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولا زلنا بحول الله ومدده مع الآية الأربعين بعد المئتين من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ذكرت في اللقاء الماضي أن الآية الكريمة فيها قولان مشهوران لأهل العلم، القول الأول وهو قول أكثر المفسرين أن هذه الآية الكريمة قد نسخت بالآية الرابعة والثلاثين بعد المئتين، وإن كانت قد سبقتها في النظم القرآني، ألا وهي قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. قالوا وهم أكثر المفسرين كما ذكرت، قالوا هذه الآية قد نسخت الآية التي نحن بصدد تفسيرها، وهي الآية الأربعون بعد المئتين، إذ قالوا كان الأمر في أول الإسلام أن الرجل الذي يتوفى ويترك زوجته لم يكن لها في ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى لمدة حول، أي لمدة عام، ومن حقها أن تعتد في مسكن الزوجية ولها النفقة. أما إن خرجت قبل انتهاء الحول من مسكن الزوجية تسقط نفقتها، فنسخ الله جل وعلا هذا الحكم وجعل حقا للمرأة في ميراث زوجها وقدره بالربع أو الثمن: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وأوجب عدة المرأة في الآية أربعة أشهر وعشرة. هذا هو القول الأول وهو قول أكثر المفسرين، بل لقد ذكر الإمام ابن عطية والإمام القاضي عياض الإجماع على ذلك، ولم يسلم بعض أهل العلم لهذا الإجماع، إذ ذكروا في الآية قولا ثانيا وقالوا بأن الآية محكمة وليست منسوخة. وقد ذكرت قبل ذلك أن النسخ أمره عظيم وشأنه جليل، ولا ينبغي أن يتكلم أي أحد مهما على كعبه في العلم بأن آية قد نسخت آية إلا ببرهان ساطع ودليل قاطع من كتاب الله جل وعلا أو من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النسخ لا يجوز البتة باجتهاد أحد من العلماء، فالنسخ لا يكون إلا بشرع محكم بنص قرآني قاطع أو نص نبوي صحيح ساطع، فالنسخ لا يكون إلا في عهد عليه الصلاة والسلام، وكذلك المنسوخ لا بد أن يبين في عهده عليه الصلاة والسلام. وذكرت أن الناس ينقسمون في قضية النسخ إلى ثلاث طوائف، أما الأولى فهي التي أفرطت وبالغت جدا في القول بالنسخ، فمنهم من ذكر أن آية واحدة من كتاب الله جل وعلا تسمى بآية السيف قد نسخت أكثر من 100 آية، بل ومنهم من قال نسخت 140 آية، بل ومنهم من قال نسخت 200 آية. وقد بينت ذلك بفضل الله جل وعلا ورددت عليه بالدليل من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الفضلاء من أئمة السلف، وعلى رأسهم شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. أما الطائفة الثانية وهي المقابلة لهذه الطائفة، نفت النسخ في القرآن تماما وقالت لا نسخ في القرآن بالكلية، ولم ينزل الله عز وجل القرآن لتنسخ آياته في مواطن أخر، وإنما كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أما القول الوسط وهو قول الطائفة الثالثة، وهذا ما أدين به لله جل وعلا، أن النسخ وقع في القرآن ووقع في السنة، لكن الله سبحانه وتعالى قد بين الناسخ عند منسوخه، وهو محدود جدا في القرآن الكريم، وقد بينت ذلك بالتفصيل. فالقول الثاني لسادتنا وعلمائنا قالوا بأن الآية محكمة وليست منسوخة، وذكروا كلاما بديعا نفيسا، قالوا لا يجوز أن نقول بالنسخ إلا إذا تعارض الحكمان أو القولان أو تعارضت الآيتان، ولا تعارض، فإذا انتفى التعارض انتفى القول بحكم النسخ. فهم يقولون بالنسخ لكن بشروط بضوابط، فالأمر ليس يسيرا، ولا ينبغي أن نقول بالنسخ إلا إذا امتنع التوافق بين الحكمين، وإذا برز وظهر التعارض بين الحكمين أو بين الآيتين. قالوا بأن الله جل وعلا قد أنزل في شأن المرأة المتوفى عنها زوجها آيتين لا تعارض بينهما، أما الآية الأولى وهي 134 والتي ذكرت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فهي آية محكمة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، آية محكمة. قالوا هذه الآية تبين حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، أما الآية التي معنا قالوا وهي أيضا آية محكمة، ولا تتحدث هذه الآية الكريمة عن حكم العدة، بل تتحدث عن حكم جديد آخر يتعلق بمكث المرأة المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية وما لها من حقوق. وهذه الآية نحتاج أن نعمل بها في موضعها في بيان وقت العدة، وهذه الآية نحتاجها ويجب علينا أن نعمل بها في موضعها في بيان حق المرأة المتوفى عنها زوجها في البقاء في سكن الزوجية. فما وجه التعارض بين الآيتين؟ أين التعارض إذن؟ وما هو موقعه؟ لا تعارض البتة بين الحكمين، هذه تحمل حكما والآية التي معنا تحمل حكما جديدا آخر. وإذا كان الأمر كذلك وجب علينا أن ننزل الآيتين في هاتين الحالتين، ووجب علينا أن نعمل بالحكمين معا، أن نعمل بكل حكم في موضعه. فهذا حكم يبين وقت العدة، وهذا حكم يبين حق المرأة المتوفى عنها زوجها في المكث في بيت الزوجية لمدة حول كامل، أي لمدة عام، ولها النفقة ولها حق السكنة. وليس من حق ورثة المتوفى أن يخرجوا هذه الزوجة من سكن الزوجية إلا إذا خرجت برضاها ورغبتها ومشيئتها قبل انتهاء الحول. فمن حقها بعد انقضاء مدة العدة التي ذكرها الله في الآية الأولى، من حقها أن تفعل في نفسها ما تشاء من معروف، وفي الآية الأخرى بالمعروف بما لا يخالف الشرع، بما تعارف عليه الناس ولا يصطدم مع شرع رب الناس جل وعلا. من حقها أن تتزين وأن تهيئ نفسها للزواج إن رغبت ذلك. فإن خرجت من بيت الزوجية فلا إثم عليكم أيها الأولياء، يا أولياء المرأة ويا أهل المتوفى، لا إثم عليكم ولا حرج إن خرجت المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن الزوجية بعد انقضاء مدة العدة وهي 4 أشهر و10، ولا حرج عليها فيما تفعله بنفسها وفي نفسها بالمعروف ومن معروف أن يقره الشرع ولا ينكره، استعدادا منها للزواج برجل آخر ما دامت مدة العدة قد انقضت، وما دامت قد رغبت في أن تفارق مسكن الزوجية برغبتها واختيارها وليس رغما عنها، وليست مكرهة ولا مضطرة من ورثة زوجها الذي توفي عنها. هذا كلام بديع وجمع جميل بين الحكمين، ولا داعي على الإطلاق للقول بالنسخ. هذا قول الفريق الثاني من سادتنا وإمتنا وعلمائنا، بل وقد مال إلى هذا الحافظ ابن كثير ورجح هذا، وقال ومال إليه الإمام ابن تيمية وغيرهما. فإذا انتفى التعارض انتفى القول بالنسخ. إذا الآيتان محكمتان، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الآية محكمة تتحدث عن وقت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، والآية التي نحن بصدد تفسيرها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فلا إثم عليكم، أي فإن خرجنا قبل انتهاء العام وبعد انقضاء مدة العدة فلا إثم عليكم يا أولياء المرأة، أو أيها المسلمون من إخواني وأهلي الزوج المتوفى، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي من تزين واستعداد للخطبة أو للزواج، ما دام هذا لا يصطدم مع الشرع وتعارف عليه الناس بمقتضى الشرع لا بمقتضى العرف الذي يصطدم مع دين الله أو مع سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله تبارك وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أي على الأزواج الذين يشرفون على الموت يتوفون، قال بعض أهل العلم أي يشرفون على الموت، عليهم أن يتركوا وصية لأزواجهم لتستمتع المرأة بالنفقة لمدة عام بعد موته، ولتبقى في سكن الزوجية، عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم. وكلمة وصية منصوبة على المصدر أي متعوهن متاعا، أو منصوبة على المفعولية أي جعل الله لهن ذلك متاعا. وهناك قراءة أخرى لقوله تعالى: وصية لأزواجهم بالرفع والضم، وصية لأزواجهم، هذه قراءة أخرى صحيحة ثابتة. ما المراد بها وصية لأزواجهم؟ التقدير فعليهم، أي فعلى الأزواج، فعليهم وصية لأزواجهم. وتكون كلمة وصية مبتدأ، وصية مبتدأ، ولأزواجهم الجار والمجرور خبر المبتدأ، أو وصية لأزواجهم مبتدأ، الجملة مبتدأ محذوف خبره. إذن فهناك قراءتان: وصية لأزواجهم أي عليهم أن يتركوا وصية لأزواجهم متاعا لمدة عام لتستمتع الزوجة التي توفي عنها زوجها في مسكن الزوجية لمدة عام، إلا إذا رغبت هي أن تخرج قبل انتهاء العام بعد انقضاء مدة العدة. ثم قال الله تبارك وتعالى: غير إخراج، غير إخراج، وهذه الجملة حال من أزواجهم، أي غير مخرجات من مسكن الزوجية، أي لا يجوز لورثة الزوج المتوفى أن يخرجوهن من مسكن الزوجية، ولا يصح لهم ذلك، أي للورثة، ولا يصح لهم أي للورثة ذلك، لأن بقاءهن أي الزوجات اللائي تركهن الأزواج، لا يجوز لأحد أن يخرجهن من بيوتهن أي من مساكن أو بيت الزوجية بغير رضاهن أو بغير رغبتهن، وإنما إن خرجن فباختيارهن ورضاهن. وهذا حكم جديد آخر يجب أن نعمل به، يختلف تماما عن حكم وقت العدة ومدة العدة، وليس من حق أي أحد أن يسلبهن هذا الحق بغير رضاهن. غير إخراج أي غير مخرجات من مسكن الزوجية رغما عنهن، وإنما باختيارهن ورضاهن. ثم قال جل وعلا: فإن خرجنا أي قبل انتهاء الحول أي العام، فلا جناح عليكم أي فلا إثم عليكم يا أولياء المرأة أو يا أهل المتوفى فيما فعلنا، أي من النساء من أنفسهن فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، من معروف أي من تزين واستعداد للخطبة والزواج بما يقتضيه الشرع وما لا يخالف العرف الذي ينضبط بضابط الشرع من الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يختم الحق تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة بقوله جل وعلا: والله عزيز حكيم. يا الله، ختام جميل قل من ينتبه إليه. لماذا قال الله هنا والله عزيز حكيم؟ لماذا ذكر هذين الاسمين الجليلين العظيمين بهاتين الصفتين الكريمتين؟ لماذا لم يقل الحق تبارك وتعالى والسياق ربما يقتضي ذلك: والله سميع عليم، سميع لأقوالكم وعليم بأحوالكم؟ ما الذي قاله الزوج قبل أن يموت وهو على فراش الموت؟ وما الذي كان يخطط له ويفكر فيه؟ وكذلك الزوجة: والله سميع عليم. لكن الحق تبارك وتعالى هنا يقول: والله عزيز حكيم. تدبر القرآن، لا تذكر مفردة في القرآن إلا وهي أعظم دليل على أن مصدرية القرآن دليل إعجازه وأنه كلام الله جل جلاله. والله عزيز لا يغلب ولا يقهر ولا يمنع من مراده في خلقه. والله عزيز لا يقهر ولا يغلب ولا يمنع من مراده في خلقه، وهي صيغة تحمل من الوعيد في هذا الموطن ما لا يخفى على الفطناء العلماء العقلاء الحكماء. والله عزيز لا يقهر ولا يغلب ولا يمنع من مراده في خلقه سبحانه وتعالى. هذه الصفة تحمل من الوعيد ما فيها لأولئك الذين يتجاوزون حد الله جل جلاله ويصرون على إخراج المرأة المتوفى عنها زوجها من مسكن الزوجية رغما عنها وبغير رضاها وبغير اختيارها. والله عزيز، احذر العزيز الذي لا يقهر، واحذر أن تتخطى حد العزيز الذي لا يغلب، واعلم يقينا بأن العزيز لا يمنعه أحد من أن يحقق مراده جل وعلا في خلقه. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله عزيز، هل تدبرت المعنى؟ هل تدبرت هذه اللطيفة في هذا الموطن بالذات؟ أنا أقول يا إخواني وأخواتي، هذا الكلام وهذا الاسم الكريم في هذا الموطن فيه من الزجر، فيه من الزجر ما هو أبلغ من التصريح بالعقوبة. يا الله، هذا الاسم الكريم في هذا الموطن فيه من الزجر والوعيد ما هو أبلغ من التصريح بالعقوبة. والله عزيز، ثم قال حكيم جل جلاله، حكيم في أمره، حكيم في نهيه، حكيم في تشريعه، حكيم في الحدود التي وضعها لإسعاد الخلق في الدنيا والآخرة. والله عزيز حكيم. فالحكمة عند الخلق صفة ومنقبة عظيمة، فهي قول أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذه الحكمة عند الخلق، ما أقل الحكماء، نعم أقولها بكل ثقة، ما أقل الحكماء العقلاء الفطناء الأصفياء الأذكياء، ما أقلهم. لذا امتن الله جل وعلا عليهم بقوله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا سلام، ومن يؤت الحكمة لم يقل له فقد أوتي خيرا، ولو ذكر الله كلمة خيرا نكرة فهي تفيد الشمول والعموم ويكفي هذا، إلا أن الحق جل وعلا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا كثيرا. فما أحوج العالم، لا أقول الأمة فحسب، بل ما أحوج العالم، ما أحوج البشرية إلى الحكماء، إلى العقلاء، إلى الفطناء. فما أسهل التهور، وما أيسر العنف، وما أرخص التشدد، لكن العنف يهدم ولا يبني، لكن الشدة تفسد ولا تصلح. لذا قال جل جلاله: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذا قال سيد الحكماء وإمام الرسل والأنبياء: ما كان الحلم، وهو ركن من أركان الحكمة، ما كان الحلم في شيء إلا زانه. يا أخي، هذا كلام النبي الصادق، ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما نزع، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق في شيء إلا شانه، ركن من أركان الحكمة. حتى مع زوجتك، حتى مع أولادك، فكيف بحال المدعوين أو بحال المحكومين إن كنت حاكما أو رئيسا أو ملكا أو أميرا أو مسؤولا في أي موضع كان؟ فهذه الحكمة بالنسبة للخلق، فكيف بحكمة من وهب الحكماء الحكمة؟ تدبروا هذا، كيف بحكمة من وهب الحكماء الحكمة؟ يا أخي، أنت تنسب لنفسك الحكمة في كل قول وفي كل فعل وفي كل عطاء وفي كل منع وفي كل قرار تأخذه، وتنفي الحكمة عن الحكيم الخبير جل جلاله في تشريعاته، في أوامره، في نواهيه وحدوده. لو سألتك عن أي قول تقوله، وعن أي فعل تفعله، وعن أي قرار تأخذه، لأجبتني بكل ثقة: لحكمة. ما أقول ذلك إلا لحكمة، ولا أفعل ذلك إلا لحكمة، ولا أتخذ هذا القرار إلا لحكمة. أفأنسب لنفسي الحكمة في كل قول وفعل وقرار وحال، وأنفي الحكمة عن الكبير المتعال الذي وهبني ووهب أهل الحكمة في الكون كله الحكمة؟ والله عزيز حكيم، حكيم في حدوده وأوامره ونواهيه وتشريعه وأمره الكوني القدري وأمره الديني الشرعي. تدبروا كل لفظة أرددها، والله جل وعلا حكيم. في أمره ونهيه وحدوده وتشريعه، وحكيم في أمره الكوني القدري وأمره الديني الشرعي جل جلاله. والله عزيز حكيم يحسن إلى المحسن ويجازي ويعاقب المسيء على قدر إحسانه، وهذا على قدر إساءته. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم المحسن من المسيء، وهو الذي يعلم الصادق من الكاذب، ويعلم من على الحق ومن على الباطل. حتى ولو ادعيت لنفسك أو ادعيت لنفسي أنني على الحق وأنت على الباطل، أو ادعيت لنفسك أنك على الحق وغيرك على الباطل، الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق، ويعلم من على الحق ومن على الباطل. لذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يا أخي، رسول الله يتضرع إلى الله أن يرزقه الحق فيما اختلف فيه الناس، فعلام الكبر، تضرع إلى الله أن يرزقك الحق فيما اختلف فيه الخلق، واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالهداية بإذنه، والهداية هنا هي هداية التوفيق، فهداية الدلالة موجودة، موجودة في القرآن وفي السنة وفي أقوال أهل العلم الربانيين الصادقين الذين لن تخلو الأرض منهم أبدا، مهما حاول الظالمون والكذابون والمنافقون والمرجفون وأصحاب القلوب المريضة أن يسقطوا علماء الأمة لن يتمكنوا، لأنها سنة كونية ثابتة لن تتبدل ولن تتغير، ألا وهي: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. سنة لن تتغير، لن تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة، وإلا كيف تقام حجة الحق على الخلق إلا بالعلماء ورثة الأنبياء الذين يسيرون على ضربهم، يقولون قال الله قال رسوله، ولا يعنيهم إرجاف المرجفين ولا تخذيل المخذلين، ويحذرون من ظلم الظالمين وكيد الكائدين وخيانة الخائنين وباطل المبطلين، ولا يخشون إلا رب العالمين. لكن خشيتهم لله جل وعلا ليست عنترية جوفاء، ليست عنترية جوفاء، وإنما هم يعرفون تماما مآلات الأقوال ومآلات الأفعال، ويعرفون الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل، ويفرقون بين المجمل والمبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، لا يتكلمون بالهوى، وإنما لا ينطقون إلا بميزان دقيق، بميزان الشرع. وليس معنى ذلك أن لا يخطئ العالم، هذا خبل وخطل وخلل، بل يزل العالم ويخطئ العالم من لدن أبي بكر الصديق إلى يومنا هذا، لأن العصمة قد دفنت مع سيدنا رسول الله. لا عصمة لمخلوق على وجه الكوكب الأرضي بعد سيدنا الحبيب النبي، خلاص كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والخطأ جزء من الحياة، وليس من شرط العالم ألا يخطئ، احفظوا هذا، احفظوا هذا، ليس من شرط العالم ألا يخطئ. ثم لا يخطئ العالم إلا عالم، ثم لا يخطئ العالم إلا عالم. والله الذي لا إله غيره، ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. يقول هذا شيخ المقرئين، شيخ القراء، واحد من سادة القراء، فماذا أقول أنا وماذا نقول نحن؟ لا يخطئ العالم إلا عالم. ولا ينبغي أن نزل في هذه الفتنة الخطيرة وفي هذه الحرب المخطط لها، ألا وهي إسقاط رموز الأمة من العلماء والدعاة المخلصين الصادقين بدعوى أن فلانا زل في هذا وأخطأ في هذا. يا أخي كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. تركت كل الفضل والخير الذي ذكره العالم الفلاني طوال 40 عاما أو 50 عاما، ووقفت على خطأ له أو على 5 أخطاء أو على 10 أخطاء، هذا عدل؟ هل هذا عدل؟ هل هذه حكمة؟ فعلت كهذا الذي ترك كل رؤوس الغنم وبين يديه كثيرة ولم يجد أمامه إلا أذن كلب الغنم ليمسك بها، كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند الحديث ضعف. فلا تقف وتسلط الضوء على زلة عالم أو على خطئه وأنت تعلم أنه من الربانيين ومن الصادقين، ممن يقولون قال رب العالمين، قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن زل فهو بشر، ليس ملكا مقربا وليس نبيا معصوما. وكفى به نبلا أن تعد أخطاؤه وأن تعد معايبه. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يختم الآية العظيمة بقوله والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم، حكيم في أمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري. ثم بعد ذلك يبين الحق تبارك وتعالى حق المطلقات بعدما ذكره قبل ذلك، فيقول جل جلاله في الآية 241: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قبل ذلك شرحنا قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. لما نزلت هذه الآية حقا على المحسنين، كما قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم، قال لما نزلت الآية حقا على المحسنين، قال رجل من المسلمين: أنا إن شئت أحسنت ففعلت، وإن شئت لم أفعل. فأنزل الله تعالى قوله حقا على المتقين. وأي مخذول هذا الذي لا يريد أن يكون من المحسنين ومن المتقين؟ أي مخذول هذا؟ من هو؟ فما أوجبه الله جل وعلا من حق على المحسنين ومن حق على المتقين، أليس من باب أولى أن يكون واجبا على غيرهم ممن هو دونهم؟ فما كان حقا على المحسنين وعلى المتقين، فهو حق على غيرهم من باب أولى وأولى وأولى. فالمطلقات لهن متاع بالمعروف حقا على المحسنين في الآية السابقة، وفي الآية التي معنا حقا على المتقين. وبعض أهل العلم استدل بهذه الآية على وجوب المتعة والنفقة للمطلقة. فريق من أهل العلم ذهب إلى ذلك، إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، لكل مطلقة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، أو سمي لها المهر أي حدد، أو لم يسمى لها المهر أي لم يتفق عليه. بعض أهل العلم استدل بهذه الآية على وجوب المتعة للمطلقات جميعا أيا كان حكم المطلقة، لكن الفريق الآخر من أهل العلم قال لا، هذه الآية قد فصل الله تبارك وتعالى حكم المطلقة في الآية السابقة في قوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وشرحنا الآية بالتفصيل وبينا حكم المتعة للمرأة التي لم يدخل بها الزوج بعدما عقد عليها، وبينا حكم المتعة بالنسبة للمرأة التي دخل بها الزوج وحدد لها المهر أو لم يحدد لها المهر، وإلى غير ذلك من التفصيلات. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله، ما أروعه وأجمله من ختام لآيات زادت على 20 آية، ما أجمله وأروعه وأكرمه وأشرفه وأجله من ختام لآيات تحدثت عن الأسرة، عن الزواج والطلاق والرضاع والنفقة وأحكام الخطبة والعدة والمتعة وغير ذلك من الأحكام التي فصلتها تفصيلا بفضل الله جل وعلا. أقول ما أروعه من ختام أن يقول الحق جل وعلا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي بهذا البيان المحكم الواضح البين العظيم في هذه الأحكام التي ذكرناها آنفا، يبين الله جل وعلا بمثل هذا البيان والوضوح أحكامه جميعا في كتابه سبحانه وتعالى. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، لعلكم تفهمون عن الله مراده، لعلكم تفهمون عن الله مراده، لعلكم تعملون بما حده لكم من حدود لسعادتكم في الدنيا والآخرة، لعلكم تعملون بما أمركم به ونهاكم عنه لسعادة بيوتكم ودنياكم وأخراكم. وهذه الآية من أعظم الأدلة على عظمة العقل ومكانة العقل، لأن البعض يتهم الدين بأنه دين لا عقل فيه. وليس معنى أن يسيء بعض المتدينين إلى الدين ويفعلون ما لا يقبله العقل المسلم المنضبط بالشرع، ليس معنى ذلك أن ننفي هذا عن ديننا، كلا، ما أكثر الآيات التي تتكلم عن العقل. فالعقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، بمعنى لو فقد العقل ارتفع التكليف، فكيف نقلل من شأن العقل بعد هذا؟ العقل هو القوة المهيئة لقبول الحق والخير والاستفادة بهما ومنهما والعمل بهما، وهو القوة المميزة للطيب والخبيث والخير والشر والحق والباطل، فهو مناط التكليف عند المكلفين، كما قال سيد النبيين: رفع القلم عن ثلاث. والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه وغيره: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وفي لفظ وعن المجنون حتى يفيق، أي يعود إليه عقله، حتى يعود إليه عقله. فكيف يتهم الدين بعد ذلك بأنه دين ينفي مكانة العقل وقدسية العقل؟ لا، بالعكس، بل العقل مناط التكليف في الإسلام. إذا فقد العقل سقط التكليف، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا فقد العقل. هذه مكانة العقل. فنور الوحي، تدبروا مني هذه الجملة الذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فنور الوحي لا يطمس نور العقل، نور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يباركه ويزكيه ويقويه. شريطة أن يذعن ويسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. حذاري أن تجعل العقل إلها يعبد، حذاري أن تجعل العقل حاكما على النص القرآني المحكم أو النص النبوي الصحيح القاطع. لا، هذا هو الخلل، هذا هو الخلل الذي وقع فيه بعض أنصار المدرسة العقلانية. نحن مع العقل، لكن لسنا مع من يجعل العقل إلها يعبد، بمعنى أن يعرض النص القرآني على العقل. فإن قبل العقل النص القرآني مرره، وإن رد العقل النص القرآني فضلا عن النص النبوي أسقطه وأهدره وألغاه. هذا لا يقبل أبدا، أعوذ بالله من ذلك. ربما يقبل عقلك هذا النص ويرفض عقلي، وربما يقبل عقلي هذا النص ويرفض عقلك، وتصبح النصوص القرآنية والنبوية الثابتة الصحيحة ألعوبة بين عقول البشر. كلا كلا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فالعقل له مجاله وله دوره، فليبحث عن صحة النص النبوي، جميل، لا ننكر ذلك، لكن لا أقول فليبحث عن صحة النص القرآني، أعوذ بالله، لكن لا مانع ابحث عن النص النبوي، هل هذا نص صحيح ثابت عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ هذا كلام بديع على العين والرأس. أما أن تعرض النص القرآني والنص النبوي الصحيح الثابت بالمقاييس التي وضعها الصيارفة النقاد والجهابذة الأفذاذ الأعلام من علماء الحديث ليبينوا صحة الحديث من حسنه من ضعفه من وضعه، إذا ثبتت صحة الحديث بهذه القواعد والضوابط لا ينبغي أن يعرض على العقل. فما يقبله عقلك يرده عقلي، وما يقبله عقلي يرده عقلك، ويضيع الدين بين العقول. وأختم بكلام بديع لشيخي وأستاذي وحبيبي ابن القيم رحمه الله وطيب ثراه، إذ يقول من ضرره وجميل قوله: لا يستقل العقل هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، لا يستقل العقل دون النقل تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. أنت لا ترى في الظلام مع أنك مبصر، أنت لا ترى في الظلام مع أنك مبصر ومعك ملكة الإبصار، فنور البصر لك هو الوحي الكتاب والسنة، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى مسدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. انتهت الآيات العظيمة التي زادت عن 20 آية في الحديث عن أحكام الأسرة وما تحتاج إليه وما يتعلق بها، ثم ينتقل الحديث في كتاب ربنا جل وعلا نقلة عظيمة أخرى للحديث عن القصص القرآني وعن الجهاد في سبيل الرب العلي جل جلاله، فيقول الحق تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية 43 بعد 200. من هؤلاء وما زمانهم وما هي ديارهم؟ وهل هي قصة لأشخاص حقيقيين أم هو مجرد مثل ضربه لنا رب العالمين؟ ولماذا خرجوا من ديارهم؟ هل خرجوا خوفا من الطاعون؟
سقنا الماء.
احنا في مؤسسة سقيا الماء بتوع
فرح
بالامل والحب. جينا
المكان اللي انا واقف فيه وفي اقل من شهر ونص هو نقطة انطلاق فرح فرحت كل افراد.
ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن.